الثانية عشرة والنصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة للزعماء ثلاثة تدعو إسرائيل لوقف إجراءاتها اللاشرعية بحق الفلسطينيين. لقاء خليجي مصري أردني في أبوظبي على مستوى الزعماء. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تدعو المترشحين للتركيز على الدورة الثانية والابتعاد عن خطابات الكراهية. الخرطوم والرباط توقعان بروتوكول تعاون في مكافحة الجريمة والهجرة. تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية قرب العاصمة كييف ومقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه اللذين كانا على متنها ومسؤولين آخرين ومدنيين بينهم أطفال. أهلا بكم. قالت الشرطة الأوكرانية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كييف قرب روضة أطفال ومبنى سكني، وكان على متنها وزير الداخلية دينيس موناسترسكي الذي فارق الحياة، كما قتل 17 شخصا منهم طفلان وطاقم الطائرة ومسؤولين كبار في الداخلية بينهم نائب الوزير. وزير الداخلية الأوكراني يمارس مهامه منذ تموز جويه 2021، وتسلم أيضا إدارة الحرس الوطني وهو بالأصل محامي. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وصف حادثة تحطم المروحية بالمأساة المروعة. وقالت الشرطة الأوكرانية إن تحطم الهليكوبتر قرب كييف أسفر عن مقتل 16 في البداية بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية قبل أن يرتفع العدد إلى 18 على الأقل. وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت في أعقاب الحادث سمعت صرخات في مكان الحادث الذي اشتعلت فيه النيران. في هذه الأثناء كتب رئيس الإدارة الإقليمية في كييف أوليكسي كوليبا على تيليجرام: في مدينة بروفاري سقطت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني، مضيفا: في وقت المأساة كان الأطفال والموظفون في روضة الأطفال وهناك ضحايا. وتقع بلدة بروفاري على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق العاصمة الأوكرانية، وشهدت البلدة مواجهة عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على بروفاري في المراحل الأولى من الحرب قبل أن تنسحب القوات الروسية منها مطلع شهر نيسان أفريل، والبحث بدأ بكيفية حادثة تحطم الطائرة. في العراق قتل عنصران من الشرطة جراء هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. وبحسب المسؤول الإعلامي في مدينة شرطة المحافظة فإن هجوما لتنظيم داعش استهدف دورية للشرطة العراقية في جبل بور بمنطقة تشيمان شمال المحافظة، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصري شرطة قبل أن يرسل الأمن العراقي تعزيزات إلى المنطقة. ومنذ مطلع 2022 كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول داعش الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف العام 2014. في اندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر الأربعاء وبعمق 48 كيلومتر تحت سطح الأرض شرقي البلاد، هو الثاني خلال ساعات الصباح. ولم تعلن السلطات المحلية حتى اللحظة عما إذا كان الزلزال تسبب في خسائر مادية أو بشرية وسط التحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي. وقبل ساعات ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرقي اندونيسيا أيضا. أصيب 43 فلسطينيا صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي وبحالات اختناق خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وحسب البيان تعاملت طواقم الجمعية مع 43 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرق نابلس. وأوضحت الجمعية أن من بين الإصابات ست إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة بقنبلة غاز بشكل مباشر، وإصابة دهس، بالإضافة إلى 35 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وكانت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قد اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء خلال اقتحام الجيش لمدينة نابلس. وقال شهود عيان أن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات التلمودية. بدوره دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف عمليات القتل للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن ضحايا أطفال وشبان، آخرهم شاب فلسطيني استشهد يوم الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية. في السياق ذاته أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال هدم منزلا فلسطينيا في بيت صفافة في القدس المحتلة مكونا من طابقين وشردت سكانه في العراء، كما شرعت جرافات جيش الاحتلال بتجريف أراضي فلسطينية في الغوار تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها للمخططات الاستيطانية. في هذه الأثناء استضافت العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية بحضور الزعماء الثلاثة، ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إسرائيل إلى التوقف عن إجراءاتها اللاشرعية. جاء ذلك في بيان ختامي للقادة أعلنته الرئاسة المصرية عقب انتهاء أول قمة عربية تعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو 29 ديسمبر الماضي. وأفاد البيان بأن سيسي استضاف في قمة ثلاثية ملك الأردن ورئيس فلسطين في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات بالأراضي المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية. وشدد القادة الثلاثة خلال اجتماعهم وفق البيان على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا، كما حذروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار. وأكد القادة الثلاثة ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأشار ملك الأردن والرئيسان الفلسطيني والمصري إلى أن تلك الإجراءات تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها. كما أكد القادة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في الإطار الثلاثي لبلورة التصور لتفعيل جهود استئناف المفاوضات لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ 2014. كما أكد البيان الختامي المصري الفلسطيني الأردني دعم القادة للرئيس الفلسطيني وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فضلا عن الإشادة بجهود مصر في التهدئة في القطاع مع إسرائيل وإعادة الإعمار. هذا وشدد القادة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واحترام حقيقة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وغدت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء قمة عربية مصغرة بحثت التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية أوضحت فيه مشاركة قادة مصر وقطر والبحرين والأردن وعمان وإضافة إلى الشيخ محمد بن زايد فيما وسلطنة عمان أيضا، فيما لم تذكر تفاصيل عن حضور السعودية والكويت. وقالت الوكالة استضاف الشيخ محمد بن زايد اليوم لقاء أخويا تشاوريا مع إخوانه السلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى وأمير قطر تميم بن حمد وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي. وأضافت أن اللقاء يهدف إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين هذه الدول في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي. وبحث القادة وفق الوكالة العلاقات الأخوية بين دولهم وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. وأكدوا أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة كافة. وشددوا على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما شددوا على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات. وكانت الوكالة الإماراتية ذكرت الأربعاء أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن سيحضرون لقاء أخويا تشاوريا دعا إليه رئيس الإمارات ويعقد في العاصمة أبوظبي، فيما لم يصدر على الفور بيان من طرف السعودية والكويت عن المشاركة باللقاء. وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. في تونس أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن الهيئة ستقدم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين اختياريا، منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا، معتبرا أن ذلك سيساعد وسائل الإعلام والمحللين على التحليل والمقارنة. وقال بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش إشرافه الثلاثاء بسوسة على لقاء إعلامي مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل إن الزيادة بحوالي 2,025,000 ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية ضخمت صوريا السجل الانتخابي وانعكست سلبيا على نسب الإقبال خلال الدورة الأولى. هذا ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف والتركيز على البرنامج الانتخابي للمترشح. التفاصيل مع روجي خوري.
شدد بوعسكر بمناسبة انطلاق اللقاءات الإعلامية بمدينة الثقافة بالعاصمة بين الهيئة ومترشحي ولايات الشمال، شدد على أهمية احترام التنافس النزيه بين المترشحين حتى تجري الحملة الانتخابية في الدور الثاني في أفضل الظروف. وضم اللقاء المترشحين الراجعين بالنظر إلى 13 هيئة فرعية وهي تونس واحد وتونس اثنان وأريانا ومنوبة وبن عروس وبن زرت وزغوان وباجة وجندوبة ونابل واحد ونابل اثنان والكف، على أن تنتظم اللقاءات اليوم والغد مع المرشحين الراجعين بالنظر إلى الهيئات الفرعية بولايات الوسط والجنوب. وقد انطلقت فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الاثنين لتتواصل حتى 27 من الحالي، على أن يكون يوم السبت 28 من جانفيه يوم الصمت الانتخابي، ويوم الأحد 29 من جانفيه هو يوم الاقتراع. وأكد بوعسكر أن الهيئة سوف تراقب بصرامة نشاط الحملة الانتخابية على مستوى النشاط الميداني والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على مراقبة تمويل الحملة من حيث سقف التمويل. وأقر بوعسكر بوجود بعض نقاط الضعف في هذه الحملة الانتخابية في الدور الأول، ما جعل نسبة الإقبال على التصويت ضعيف نسبيا، فقد أكد أن الهيئة ستعمل على تلافيها وتيسير نفاذ المترشحين إلى مختلف الناخبين من أجل المساهمة في التعريف ببرامجهم الانتخابية، معلنا في هذا الصدد أنه تم تخصيص فضاء على موقع الهيئة على الإنترنت يتضمن صورة المترشحين وسيرتهم الذاتية ومقاطع فيديو تعرف ببرامجهم الانتخابية، إلى جانب تخصيص قناة الهيئة على اليوتيوب وعلى حسابها بالفيسبوك لتمرير مقاطع فيديو تتضمن البرامج الانتخابية لمترشحي الدور الثاني كما قال. وبخصوص تنظيم مناظرة بين المترشحين في وسائل الإعلام السمعي والبصري، أبرز فاروق بوعسكر أنه سيتم توفير فضاءات في البرامج التلفزيونية والإذاعية في شكل برامج حوارية بين المترشحين. وحول استعداد الهيئة لمراقبة مسار الدور الثاني للانتخابات، قال فاروق بوعسكر إن الهيئة خصصت 632 عون لمراقبة أنشطة المترشحين، منهم 524 سيقومون بالمراقبة الميدانية و108 بالهيئات المركزية والفرعية للمراقبة الإدارية. وأكد أن الهيئة ستتولى أيضا مراقبة الحملة على مختلف وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والإلكتروني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة التمويل وأسقف الإنفاق، مشيرا إلى أن الجسم الانتخابي للدورة الثانية سيشمل 7,853,000 تونسي.
أعربت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء عن أملها في حدوث انفراجة حقيقية في ملف الأسرى بالأسابيع المقبلة. جاء ذلك في تصريح أدلى به عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة وأورده وسائل إعلام محلية تابعة للحوثيين. وقال المرتضى إنه عقد يوم الثلاثاء في صنعاء لقاء مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، ناقشا فيه سبل تحريك ملف الأسرى والعمل على الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير، مضيفا: نأمل أن تشهد الأسابيع المقبلة انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني. ومساء الثلاثاء غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هونسي غروندنبرغ ونائبه معين شريم صنعاء بعد زيارة استمرت يومين عقد خلالها مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن. وأواخر أزار مارس الماضي وقع الحوثيون مع الحكومة اليمنية اتفاقا برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى يوم الثلاثاء مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية. ووفق ما نقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان، خرج آلاف المواطنين في العاصمة الخرطوم ومدن أندرمان غربا وبحري شمالا ومدني وسط. وجاءت المظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة نشطاء رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية ممثلة بقوى الحرية والتغيير. وتكونت لجان المقاومة في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات ديسمبر كانون الأول 2018. وفي الثامن من هذا الشهر انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين العسكريين والمدنيين للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد. وقع السودان والمغرب بروتوكول مطلع هذا الأسبوع، بروتوكول تعاون قانوني بشأن مكافحة الجريمة والإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية وتبادل المحكومين بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام عن وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة ونظيره المغربي الحسن الداكي وقعا بروتوكول التعاون القانوني في مقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم. وذكرت أن البروتوكول يتعلق بمكافحة الجريمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتبادل المحكومين بين البلدين. وقال خليفة إن زيارة نظيره المغربي التي دامت يومين جاءت من أجل إحكام التنسيق والتعاون وتوقيع بروتوكول ثنائي بين الدولتين. وأضاف أن الكثير من الأعمال المتبادلة بين البلدين تتمثل في التدريب وتأهيل الكوادر وغيرها من مجالات التعاون. من جانبه أشاد النائب العام المغربي بالعلاقات بين البلدين وشدد على أهمية العمل سوياً بمجالات التعاون العدلي والقانوني تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون للاستفادة من تجارب السودان في هذا المجال. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، والشكر موصول لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.